أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك من حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله: ومن الغريب بعد ذلك إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال، بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة. كان الكلام في الدرس السابق حول وجه الحاجة إلى علم الرجال، وقررنا ما بحثه السيد الخوئي رحمه الله تبعا للوجه الفني الذي أفاده المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله عليه في فوائده الرجالية، صفحة 2 من ملحق رجال الخاقاني. ثم بعد ذلك يذكر السيد الخوئي رضوان الله عليه وجه عدم الحاجة إلى علم الرجال، بعد أن ذكر وجه الحاجة إلى علم الرجال. وقد ذكرت حجج لوجه عدم الحاجة إلى علم الرجال، أهمها ثلاثة. الوجه الأول: حرمة علم الرجال لما فيه من الغيبة وفضح الناس وكشف الستر عن المؤمنين، وهذا محرم قطعا. الوجه الثاني: عدم حصول الغاية المطلوبة من علم الرجال، وهي التعديل المعتبر نظرا لوجود مشكلات أهمها ثلاث. المشكلة الأولى مشكلة القرطاس، فهي لا تثبت العدالة. المشكلة الثانية فقدان الحس. المشكلة الثالثة الاختلاف في معنى العدالة. فهذه المشكلات الثلاث تؤدي إلى عدم تحصيل التعديل المعتبر، فيتم الوجه الثاني من حججي عدم الحاجة إلى علم الرجال، وهو عدم حصول الغاية المطلوبة من علم الرجال. الوجه الثالث: عدم الحاجة إلى علم الرجال، فبعد نفي حرمته بمناقشة الوجه الأول وبحصول الغاية المطلوبة منه بإبطال الوجه الثاني، يأتي الوجه الثالث، والذي مفاده أننا لا نحتاج أصلا إلى علم الرجال، ولا نقول إنه حرام كما عليه الحجة الأولى، ولا نقول إن الغاية المطلوبة من علم الرجال وهي التعديل لا تحصل، بل نلتزم بأن علم الرجال ليس بحرام، وأن الغاية المرجوة منه وهي التعديل يمكن تحصيلها وتحقيقها، لكن غاية ما في الأمر إننا لا نحتاج إلى علم الرجال لأحد وجهين. الوجه الأول الاكتفاء بالشهرة، والوجه الثاني الاكتفاء بروايات الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة، الكليني والصدوق والطوسي. السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية في مقطع درس اليوم يتطرق إلى الوجه الثالث من حجج وجه عدم الحاجة إلى علم الرجال، فقد تطرق إلى الشهرة أولا وإلى روايات الكتب الأربعة ثانيا، وبالتالي يكون السيد الخوئي قد تطرق إلى خصوص الوجه الثالث من وجوه عدم الحاجة إلى علم الرجال. وقبل أن نشرع في بيان ما أفاده المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية، لا بأس أن نتطرق إلى موضوع حجية الخبر، فمن المعلوم أن الخبر حجة، ولكن أي خبرين؟ هل هو خصوص الخبر المتواتر والقطعي، أو هو خصوص خبر العدل الإمامي، أو هو الأعام من الخبر الموثوق والثقة؟ أقوال سبعة نذكرها تباعا. القول الأول الخبر القطعي المتواتر أو الخبر المحفوف بقراء قطعية، وهو قول الشريف المرتضى وابن إدريس، ومن الغريب العجيب أنهما استدلا بروايات ادعوا أنها روايات قطعية أو محفوفة بقراء قطعية، وهي نفس أخبار الآحاد التي نستدل بها. قول الثاني الخبر الموثوق الصدور، وهو معنى الخبر الصحيح عند المتقدمين. القول الثالث الخبر الذي عمل به المشهور، فما عمل به المشهور فهو حجة، وما أعرض عنه المشهور فهو ليس بحجة. الرابع خبر العدل الإمامي، وهو المنسوب إلى الشهيد الثاني وابنه الشيخ حسن صاحب المعالي وصبطه السيد محمد صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام. القول الخامس خبر الثقة الأعام من العدل أو الثقة، وهو قول مشهور المعاصرين، بل ذهب بعضهم إلى أن الخبر الحجة هو الأعام من الثلاثة، خبر العدل أو الخبر الموثق أو الخبر الحسن، كما عليه الميرزا الشيخ محمد حسين النائيني وتلميذه السيد أبو القاسم الخوئي رحمهم الله. القول السادس: خبر الثقة الموثوق. وهو قول الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصادر على ما في بعض كلماته التي نسبت إليه: فموضوع الحجية مؤلف من جزئين، الجزء الأول كون الراوي ثقة، والجزء الثاني الوثوق والاطمئنان بالخبر. فلو كان الخبر جميع رواته ثقات إلا أن الطائفة المحقة قد أعرضت عنه، فحينئذ لا يكون هذا الخبر حجة، لأنه وإن توفر الجزء الأول من الموضوع وهو كون الرواة ثقات، إلا أن الجزء الثاني من الموضوع لم يتحقق وهو الوثوق، إذ بعد إعراض المشهور لا يحصل وثوق واطمئنان بمضمون الخبر، فلا بد من تحقق الجزئين معا، وهو كون الرواة ثقات وتحقق الوثوق بمضمون الخبر. القول السابع والأخير: كون الخبر من أخبار الكتب الأربعة، وهي كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني، وكتاب من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، وكتاب التهذيب تهذيب الأحكام، وكتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسي. فالحجة هو روايات الكتب الأربعة دون ما عداها، وهنا يوجد مسلكان: المسلك الأول قاطعية صدور روايات الكتب الأربعة، أي أن جميع ما ورد من الروايات في الكتب الأربعة للمحمدين الثلاثة قد قاله الإمام المعصوم عليه السلام وقد صدر منه في الواقع. المسلك الثاني: صحة روايات الكتب الأربعة. فالمسلك الثاني لا يرى أن جميع روايات الكتب الأربعة قد صدرت قطعا وقد قالها الإمام واقعا، لكنه يرى أن جميع هذه الروايات حجة ومعتبرة وصحيحة. ففرق كبير بين حيثية الصدور وحيثية الصحة. فدعوى قطعية الصدور تقول إن الإمام قد قال جميع هذه الروايات قطعا وقد صدرت واقعا، بينما المسلك الثاني يرى أنها قطعا صحيحة، ولكنه لا يرى بالضرورة أنها قد صدرت واقعا من الإمام عليه السلام، بل يكفي أن تكون حجة ومعتبرة ظاهرا وإن لم نحرز الواقع. نعم، النتيجة واحدة، الاكتفاء بروايات الكتب الأربعة. وقبل أن نشرع في بحثنا لا بأس ببيان الأقوال الثلاثة في الشهرة. المسلك الأول الشهرة هو القول الثالث، والقول الثالث فيه ثلاثة مسالك. المسلك الأول: إن الشهرة جابرة كاسرة، فإذا عمل الأصحاب بخبر ضعيف جبر عملهم ضعف هذا الخبر الضعيف، وإذا أعرض الأصحاب عن خبر صحيح وقوي كسر إعراض الأصحاب قوة هذا الخبر وجعله واهنا وضعيفا. هذا هو مسلك المشهور، وبه قال المحقق الأول صاحب الشرائع الشيخ نجم الدين الحلي، وعليه السيد الإمام روح الله الموسوي الخميني أعلى الله مقامه الشريف، فهو يرى أن الشهرة جابرة كاسرة. المسلك الثاني بالعكس تماما: الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة، فعمل الأصحاب بخبر ضعيف لا يخرج الخبر الضعيف عن ضعفه ولا يجبر النقص الحاصل من ضعف الخبر، كما أن إعراض الأصحاب عن خبر صحيح لا يخرج الخبر الصحيح من دائرة الصحة والاعتبار إلى دائرة الضعف وعدم الاعتبار، وهو قول السيد أبو القاسم الخوئي رضوان الله عليه. فهو لا يرى جبر الشهرة لضعف السند، ولا يرى أن إعراض الشهرة يوجب وهن السند والرواية. المسلك الثالث للشهيد السيد محمد باقر الصادر وشيخنا الأستاذ الشيخ حسين الوحيد الخراساني، وهو أن الشهرة كاسرة لا جابرة، فعمل الأصحاب بخبر ضعيف لا يخرج الخبر الضعيف من حيز الضعف إلى حيز الاعتبار، لكن إعراض الأصحاب عن الخبر الصحيح يوجب وهنه وضعفه، وهذا مبني على مبنى الشهيد الصدر رضوان الله عليه، وهو حجية خبر الثقة الموثوق. فإذا أعرض الأصحاب عن خبر الثقة لا يتحقق موضوع الخبر الحج، إذ أن القيد الأول للحجية متوفر وهو وثاقة رواة الخبر، إلا أن القيد الثاني ليس بمتوفر وهو حصول الوثوق والإطمئنان. ولكن إذا، وبالتالي يكون إعراض الأصحاب كاسرا لقوة الخبر. ولكن إذا عمل الأصحاب بخبرين فإن الوثوق والإطمئنان يحصل، إلا أن القيد الأول وهو وثاقة رواة الخبر لا يتوفر، فلا يكون مثل هذا الخبر حجة. إلى هنا أتممنا الحديث عن موضوع الخبر الحجة، وبعد بيان الأقوال السبعة نقول: وبالله المستعان، وإليه المرجع، وعليه التكلان، بناء على جميع الأقوال السبعة هناك حاجة إلى علم الرجال، ولا تنتفي الحاجة إلى علم الرجال. نعم، بناء على بعض الوجوه تزداد الحاجة إلى علم الرجال، وبناء على وجوه أخرى تضعف الحاجة إلى علم الرجال. وسنذكر الأقوال السبعة تباعا، ونبين مدى حاجة الروايات إلى علم الرجال. قول الأول: الخبر القطعي أو المحفوف بقرائن قطعية. ولا شك إن علم الرجال يزود المتتبع بقرائن قطعية بحيث يقطع بصحة هذا الخبر أو يقطع بعدم صحته، فإذا هناك حاجة إلى علم الرجال بناء على القول الأول. القول الثاني: الخبر الحجة هو الخبر المحفوظ بقرائن قطعية، وهو معنى الخبر الصحيح عند المتقدمين. ولا شك ولا ريب إن علم الرجال يزود الباحث بقرائن تفيده الوثوق والإطمئنان بصحة الخبر أو عدم صحته، فهناك حاجة إلى علم الرجال بناء على القول الثاني. قول الثالث: الخبر الذي عمل به المشهور. فيلاحظ أن الشهرة لم تنقل في جميع الأبحاث والمسائل، فهناك مسائل لم يذكر في حقها الشهرة، فنحتاج فيها إلى علم الرجال. وسيأتي بحث ذلك مفصلاً عند التطرق إلى كلمات السيد الخوئي رحمه الله. القول الرابع: الحجة خصوص خبر العدل الإمامي، ومن الواضح أن العدالة تكتشف من تتبع كلمات علماء الرجال، فهناك حاجة إلى علم الرجال بناء على القول الرابع. القول الخامس: الخبر الحجة هو خبر الثقة الأعم من خبر العادل أو الموثوق أو الحسن، ومن الواضح أن عدالة الرواة أو وثاقتهم أو مذهبهم أو حسنهم ومدحهم إنما يعرف من خلال علم الرجال، فهناك حاجة إلى علم الرجال بناء على المبنى الخامس. القول السادس: خبر الثقة الموثوق، ومن الواضح أن الوثاقة إنما تطلب من علم الرجال، وأن علم الرجال يوفر القرائن التي توجب الوثوق بصدق الخبر. إذن تحصيل الوثاقة والوثوق إنما يكون من خلال علم الرجال، فهناك حاجة إلى علم الرجال بناء على المبنى السادس. المبنى السابع والأخير، قطعية صدور روايات الكتب الأربعة أو قطعية صحة روايات الكتب الأربعة. فقد يقال إننا في مجال الاستنباط نكتفي بما ورد في الكتب الأربعة وكلها مقطوع أو صحيح، فلا حاجة إلى علم الرجال. وفيه أولا، نحن نحتاج إلى روايات أخرى لم تذكر أيضا في الكتب الأربعة، فقد زاد صاحب الوسائل على روايات الكتب الأربعة روايات من 70 كتاب آخر غير الكتب الأربعة. وفي هذه الروايات التي من 70 كتاب أو أكثر نحتاج إلى علم الرجال، فلا يكفي خصوص ما ورد في الكتب الأربعة. ثانيا، لو سلمنا أننا نكتفي بما ورد في الكتب الأربعة ولا نحتاج إلى ما عدا الكتب الأربعة، وسلمنا بمبنى الأخباريين القائل بقطعية صدور روايات الكتب الأربعة أو صحة روايات الكتب الأربعة، فإننا على الرغم من ذلك نحتاج أيضا إلى علم الرجال، إذ ورد في الروايات في مقام التعارض مرجحات، ومن المرجحات الأخذ بخبر الأعدل. الأخذ بخبر الأوثاق في الحديث، الأخذ بالشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ومن الواضح أن شهرة الخبر أو ندرته أو أن نكون الراوي أعدل أو أحسن أو أورع إنما يعرف من خلال علم الرجال. نعم، تكون الحاجة إلى علم الرجال ضئيلة وقليلة بناء على القول السابق، قطعية أو صحة روايات الكتب الأربعة. فاتضح ملخصان أن حاجتنا إلى علم الرجال غير قابلة للإنكار، وأننا نحتاج إلى علم الرجال بناء على جميع الأقوال السبعة. إذا تم هذا، نتطرق إلى ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه بقوله: ومن الغريب بعد ذلك، إذ أن السيد الخوئي رحمه الله ابتدأ هذه المقدمة الأولى بوجه الحاجة إلى علم الرجال، ثم بعد ذلك تطرق إلى وجه عدم الحاجة إلى علم الرجال، وذكر الحجة الثالثة لأدلة النافين، وهي أننا لا نحتاج إلى علم الرجال لسببين: السبب الأول تكفي الشهرة، السبب الثاني تكفي الكتب الأربعة. أما السبب الأول وهو كفاية الشهرة فناقش بمناقشتين. المناقشة الأولى مبنائية، وهو أن السيد الخوي لا يقبل مبنى أن الشهرة جابرة كاسرة، بل يرى أن الشهرة ليست جابرة ولا كاسرة. والجواب الثاني جواب بنائي، يعني لو سلمنا بما قال به المشهور من ذهابهم إلى أن الشهرة تجبر ضعف السند وإعراض الأصحاب يوهن قوة السند، فبناء على هذه الشهرة وتسليم هذه الكبرى وهذا الأمر الكلي لا يتم ما ذكروه أيضا لوجوه ثلاثة. الوجه الأول، إن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها لعدم تعرض المشهور لهذه المسائل في كلماتهم، فليس جميع المسائل قد ذكر فيها رأي المشهور. فماذا نعمل في هذه المسائل التي لم ينص فيها على رأي المشهور؟ فروايات هذه المسائل التي لم تذكر فيها الشهرة نحتاج فيها إلى علم الرجال. الوجه الثاني، المناقشة الثانية، جملة من المسائل لا شهرة فيها على أحد الطرفين، أي أنهما متساويان، القائل بالقول الأول يتساوون مع القائلين بالقول الثاني. الإشكال الثالث، ليس أحدهما أشهر من الآخر، فليس كل مسألة فقهية ذكر فيها رأي المشهور يعني أن ما يقابله شاذ نادر، فقد يكون هذا أحد القولين أو الأقوال الثلاثة أو الأربعة أو المتعددة في المسألة. وننوه إلى سؤال مهم، ما المراد بالشهرة؟ فإن الشهرة من خلال دراستنا لعلم الأصول والحديث والرجال على ثلاثة أقسام. القسم الأول، الشهرة العملية، أي أنه اشتهر عمل الأصحاب برواية، والمراد بالأصحاب قدماء الرواة والفقهاء، فهذه شهرة عملية أي شهرة استنادية. القسم الثاني، الشهرة الروائية، أي أن الرواية هي مشهورة لا أن الاستناد بالعمل بالرواية هو المشهور، وهذا ما يذكر في تعارض الأدلة وتعارض الروايات كما في مقبولة عمر بن حنظلة، يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ فمن الواضح أن العمل ليس مشهورا،
وعمر بن حنظلة كان يسأل عن تكليفه وعمله، قال عليه السلام: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فمقبولة عمر بن حنظلة ناظرة إلى شهرة الرواية لا إلى شهرة العمل والاستناد إلى الرواية. القسم الثالث: الشهرة الفتوائية، أي أن هذه الفتوى مشهورة بين الفقهاء والأصحاب. وشهرة الفتوى لا يلازم شهرة الرواية ولا يلازم شهرة العمل بالرواية، فقد تأتينا فتوى مشهورة ولا توجد رواية أصلا، ولم ينص على العمل برواية أصلا. إذن عندنا ثلاثة أقسام للشهرة: الشهرة العملية، الشهرة الروائية، الشهرة الفتوائية. سؤال: قولهم إن الشهرة جابرة لضعف الرواية، ماذا يراد بهذه الشهرة؟ هل الشهرة الجابرة لضعف الرواية هي الشهرة العملية، أو الشهرة الروائية، أو الشهرة الفتوائية؟ والجواب: خلاف بين الأعلام، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالشهرة الجابرة هو الشهرة العملية، أي الشهرة الاستنادية، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشهرة الشهرة الفتوائية، أي شهرة النتيجة. فإذا وجدنا رواية ضعيفة لكن الأصحاب قد اشتهر بينهم العمل بها، فهذه شهرة عملية توجب قوة الرواية. هذا بناء على القول الأول. وأما بناء على القول الثاني، فلو جاءتنا رواية ضعيفة السنة لكن مؤداها يتفق مع شهرة الفتوى بين الأصحاب، فحينئذ نقول إن شهرة الفتوى الموافقة لهذه الرواية يوجب جبر ضعفها. وأما الشهرة الروائية فلم أجد من قال أنها هي المراد بالشهرة الجابرة، وإنما الشهرة الروائية تذكر كمرجح للروايات المتعارضة. فمن مرجحات باب تعارض الروايات الأخذ بالرواية المشهورة، أو الأخذ بما وافق الكتاب، أو الأخذ بما وافق بما خالف العامة. فهذه المرجحات الثلاثة المعروفة بين الفقهاء والتي تبحث في علم الأصول في باب تعارض الأدلة. سؤال: السيد الخوئي رحمه الله من خلال كلامه هنا في معجم الرجال، هل يفهم منه أنه يرى أن الشهرة الجابرة هي الشهرة العملية أو الشهرة الفتوائية؟ الجواب سنقرأ إن شاء الله وسيتضح من بعض كلماته أنها تشير إلى الشهرة الفتوائية. نقرأ هذا المطلب إلى هنا ذكرنا الأمر الأول، الوجه الأول من وجوه عدم الحاجة إلى علم الرجال هو الاكتفاء بالروايات المشهورة. قال السيد الخوئي رحمه الله: ومن الغريب بعد ذلك إنكار بعض المتأخرين الحاجة إلى علم الرجال بتوهم، هذا الوجه الأول لوجه الحاجة إلى وجه عدم الحاجة إلى علم الرجال. الوجه الأول الاكتفاء بالروايات المشهورة، الاكتفاء بالشهرة، بتوهم أن كل رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست بحجة. فمن هذا الكلام يفهم أن المراد بالشهرة هي الشهرة العملية لا الشهرة الفتوائية، سواء أكانت رواتها ثقات أم ضعفاء. ثم يناقش السيد الخوي، المناقشة الأولى مناقشة مبنائية، هو ينكر هذه الكبرى الكلية. من قال كل ما عمل به المشهور حجة وكل ما لم يعمل به المشهور فهو ليس بحجة؟ قال: فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية، ما هي الكلية؟ كل ما رواية عمل بها المشهور فهي حجة، وكل رواية لم يعمل بها المشهور ليست حجة، يعني مع التسليم جدلان وتنزلان. فإنه مع تسليم ما ذكره من الكلية، يعني تنزلان جدلان، المناقشة الأولى وهي ضابط الكلية غير مسلمة عندنا عند السيد الخوئي، وقد أوضحنا بطلانها في مباحثنا الأصولية. هذه المناقشة الأولى، مناقشة مبنائية. المناقشة الثانية: فالحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها، يعني لو سلمنا بالكبرى الكلية إن عمل المشهور جابر لضعف الرواية وإعراضهم كاسر لقوة الرواية، تبقى هناك حاجة إلى علم الرجال لوجوه ثلاثة. وجه الأول: فإن جملة من المسائل لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور فيها لعدم التعرض لها في كلماتهم. من هذه العبارة يفهم أن المراد بالشهرة هو الشهرة الفتوائية لا الشهرة العملية. قال: لا طريق لنا إلى معرفة فتاوى المشهور. ولو كان يقصد الشهرة العملية لقال: لا طريق لنا إلى معرفة عمل المشهور. المناقشة الثانية: وجملة منها من المسائل لا شهرة فيها على أحد الطرفين، فهما الطرفان متساويان، يعني عدد من قال بالقول الأول يتساوى مع عدد من قال بالقول الثاني. الوجه الثالث، المناقشة الثالثة: أو أن أحدهما أشهر من الآخر وليست كل مسألة فقهية كان أحد القولين أو الأقوال فيها مشهورا وكان ما يقابله شاذا، يعني لا توجد ملازمة بين كون قول مشهور بحيث يستلزم أن يكون ما يقابله شاذا نادرا، إذ عندنا مشهور وأشهار، فلا توجد ضرورة في مقابلة الشاذ النادر للمشهور، فقد يكون ما يقابل المشهور أشهرا، وقد تكون هناك عدة أقوال مشهورة وتنسب إلى المشهور وأحدها ينسب إلى الأشهار، بل قد يدعى في حق قولين أو ثلاثة أنها هي الأشهار. هذا تمام الكلام في بيان الوجه الأول لعدم الحاجة إلى علم الرجال وهو الاكتفاء بقول المشهور، وقد اتضح أنه مبنى غير تام أولا، وثانيا لو تنزلنا وسلمنا به جدلا فإن الحاجة إلى علم الرجال تبقى باقية في الأقوال التي والمسائل التي لم يذكر فيها قول المشهور، أو تساوى فيها الطرفان، أو كان أحدهما أشهر من الآخر، فإننا نحتاج إلى علم الرجال فيها. وأما الوجه الثاني لعدم الحاجة إلى علم الرجال فهو الاكتفاء بروايات الكتب الأربعة، فلا حاجة لنا إلى الروايات التي لم تذكر في الكتب الأربعة كما عليه فتوى بعض الأخباريين. وفيه أولا من قال إننا لا نحتاج إلى الروايات التي لم تذكر في الكتب الأربعة، فإننا نحتاج إلى الروايات الأخرى التي لم تذكر في الكتب الأربعة. وثانيا لو سلمنا جدلا إن هذه الروايات التي نحتاجها إنما هي خصوص الروايات المذكورة في الكتب الأربعة، لكننا نقول إن الكتب الأربعة قد تضمنت الأخبار المتعارضة، بل إن الكتاب الرابع والأخير وهو كتاب الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، فنحتاج إلى علاج التعارض وترجيح أحد الخبرين على الآخر إلى مرجحات، ومنها الأخذ بخبر الأعدل الأورى الخبر المشهور، وهذا يعرف من خلال علم الرجال. قال السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية: بل الحال كذلك، يعني الحاجة إلى علم الرجال باقية بحالها، حتى لو قلنا بالمسلك الثاني والوجه الثاني لعدم الحاجة إلى علم الرجال بأن صدور الروايات الكتب الأربعة قطعي، فإن أدلة الأحكام الشرعية لا تختص بالكتب الأربعة، فنحتاج في تشخيص الحجة من الروايات الموجودة في غيرها غير الكتب الأربعة عن غير الحجة، نحتاج إلى علم الرجال لكي نميز الرواية الحجة من غير الحجة. ومن الضروري التكلم على هذا القول قطعية صدور رواية الكتب الأربعة بما يناسب المقام. سيد الخوي ذكر المناقشة الأولى أننا نحتاج إلى غير روايات الكتب الأربعة. المناقشة الثانية أهم، لأن المناقشة الأولى مبنائية، أنت تقول تحتاج، هم يقولون لا يحتاجون، والأقوى في المناقشة هو النقاش البنائي للمناقشة المبنائية. فلو بنينا على ما يراه بعض الأخباريين من قطعية صدور روايات الكتب الأربعة، فإنه حتى على مبناهم توجد حاجة إلى علم الرجال، وهي تشخيص خبر الأعدل والأورع والأوثق، وهي مرجحات للروايات المتعارضة. هذا تمام الكلام في بيان وجه عدم الحاجة إلى علم الرجال. ثم بعد ذلك يتطرق السيد الخوي إلى بحث هام يناقش فيه بعض العلماء الأخباريين الذين ذهبوا إلى قطعية روايات الكتب الأربعة. روايات الكتب الأربعة ليست قطعية الصدور، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.